يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، خير من صلى وصام وعبد الله وقام وأما البيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناتكم قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم المستديم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل ميسر مبسط يستفيد منه المسلم وتستفيد منها المسلمة وتستفيد منه المسلمة في حياتهما اليومية. ويسرنا أن يكون ضيفنا الدائم في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
مشاهدينا الكرام، نحن معكم في آخر شرط من شروط صحة الصلاة، وقد أخذنا منه شيئا في الحلقة الماضية، وها نحن نستكمله بإذن الله في هذه الحلقة، وهو النية، إذ النية شرط لصحة الصلاة. فلو تعطينا يا شيخ ملخص حول أهمية النية في العبادات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالنية التي في القلب عليها مدار عظيم، فالثواب والعقاب يدوران على النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد علق الله في كتابه العزيز على النية إخلاصا وعدم إخلاص، قبول الأعمال وعدم قبولها. قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فعلق قبول العمل وعلق الدين الذي يقبل عند الله عز وجل بكونه قد ورد على جهة الإخلاص. وفي المقابل رتبت الشريعة الآثام العظيمة والوزر الكبير على من لم ينوي التقرب لله عز وجل بعمله الصالح، سواء نوى مراعاة المخلوقين أو نوى أمرا دنيويا ولم ينوي أمر الآخرة. ولذلك على العبد المؤمن أن يلاحظ نيته بأن تكون خالصة لوجه الله تعالى. فأنت تصلي لأن الله أمرك بالصلاة، تصلي تقربا لله، تصلي خضوعا وتذللا له سبحانه، تصلي من أجل أن ينيلك الله أجر الآخرة وترتفع درجتك في جنة الخلد. هذا هو المعنى الذي من أجله تصلي. أما أولئك الذين يراءون بصلواتهم يصلون من أجل أن يراهم الناس، أو إذا وجدوا جماعة صلوا معهم ولم يذكروا الله في صلاتهم إلا قليلا، فهذا شأن أهل النفاق، أهل الرياء، الذين لا يقبل الله صلواتهم ولا يكون لها آثر على العبد في الدنيا ولا يترتب عليها ثواب في الآخرة. والنية إذا كان المقصود الأول بها الإخلاص، فإنه أيضا لا بد من ملاحظة تمييز رتب الأعمال بعضها عن بعض في النية، بحيث ينوي الإنسان بعمله أو بصلاته أنها فرض أو نفل، ينوي بصلاته أنها صلاة الظهر أو صلاة العصر فيعين نوع الصلاة. وتعيين نوع الصلاة من الواجبات، أما بالنسبة لتعيين كون الصلاة هل هي فرض أو نفل فإنه لا يشترط هذا، وإن كان من الأمور المستحبة، لأن العبد إذا عين عين الصلاة أجزأه ذلك عن تعيين كونها فرضا أو نفلا. وكذلك يستحب للإنسان أن يعين الصلاة هل هي أداء أو إعادة أو قضاء، ولكنه لو لم ينوي ذلك لم يؤثر على صحة صلاته. صلى صلاة الظهر ينوي أنها ظهر أمس، حينئذ يكتفى بهذا، لأن من لازم هذا أن هذه الصلاة صلاة إعادة لما أو قضاء. لما ينوي أن هذه الصلاة صلاة ظهر أمس فإنه حينئذ يلزم من هذا أن تكون هذه الصلاة صلاة إعادة أو صلاة قضاء، ولا يمكن أن تكون صلاة أداء. وكذلك لو نوى الإنسان بصلاته أنها نفل أو فرض فهذا مستحب، لكنه ليس من الواجبات وليس من الأمور المتعينة. من الأمور المتعلقة بهذا مسألة من نوى التنفل بعمله ونوى في نفس الوقت التعليم، يقول لأصحابه انظروا سأؤدي صلاة نافلة أمامكم وتعلموا من صلاتي، وهكذا لو كان في وضوء أو في غيره. فالصواب أنه يجوز هذا وأنه لا حرج فيه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أمام أصحابه ليعلمهم الصلاة، فكان يسجد في أصل الأرض وكان يقف على المنبر من أجل أن يراه الناس، فنوى تعليم الناس ونوى أنها صلاة، فصحت صلاته بهذا ولم يلحقه حرج فيه. كنا تكلمنا عن هل النية شرط أو ركن، وسبق معنا التفريق بين الشروط والأركان، وهو أن الشروط تكون سابقة للعمل، وأما الأركان فتكون مقارنة أو تكون جزء من أجزاء العمل. وذكرنا أن الشرط لا بد من استصحاب حكمه في جميع العبادة، بخلاف الركن فإنه لا يكون إلا في جزء منها. مثال هذا الطهارة، تكون قبل العمل، ولا بد أن يستمر المرء متطهرا حتى فراغ صلاته، فهي شرط. بخلاف الركوع فإنه جزء من أجزاء الصلاة، ولا يستمر مع العبد حال أدائه للصلاة كلها، وإنما هو في جزء منها فيكون ركنا. والركن والشرط كلاهما لا يجوز تركه إلا لعذر لا يتمكن معه العبد من حصوله. أما الشرط فإن كان له بدل قام بدله مقامه، وإذا لم يكن له بدل سقط بالكلية. وأما الركن فإنه إذا عجز عنه لا بد أن يقوم ببدل عنه، والركوع مثلا يومئ عنه إيماء. هذا الفرق بينهما، هل النية شرط أو ركن؟ قال طائفة بأن النية ركن، واعتبروها لا تصح إلا مع وجود أول الصلاة، وقال آخرون لا بل هي شرط، وهذا القول أصوب، لأن النية لا بد أن تكون مع العبد من أول صلاته إلى فراغه منها. والنية لا بد من استصحاب حكمها في أثناء الصلاة، وإن لم يكن المرء مستصحبا لذكر النية في جميع صلاته، بمعنى أنه لو ورد عليه واردات أو ورد عليه أمور مشكلة فإنه حينئذ يستمر في صلاته ولا تنقطع صلاته بهذا، لأنه استصحب حكم الصلاة لكنه لم يستصحب ذكرها. بينما إذا استصحب حكم بينما إذا استصحب ذكر الصلاة في أثناء صلاته كلها فإنه حينئذ يكون ذاكرا لصلاته، وبالتالي يحوز الأجر المرتب عليها كلها. فإن الصلاة يكتب للعبد من أجرها وثوابها ما يكون موازيا لما حصل حضور القلب فيه. وتقدم أو من خلال هذا نبحث مسألة وقت النية. الأصل في وقت النية أن تكون مقارنة لأول الصلاة، بحيث إذا كبر تكون معه النية فينوي أنها صلاة الظهر، ينوي أنها صلاة ويعينها، وهذا هو الأصل. ويجوز له أن يقدمها قليلا ولا يؤثر ذلك على نيته. لو وجد تقديم للنية ثم وجد منافي من منافيات الصلاة أو مبطلات الصلاة فإنه حينئذ لا تنفسخ النية بهذا. مثال ذلك نوى أنه سيصلي بعد قليل فأكل ثم كبر، فحينئذ صلاته صحيحة ولا تنفسخ النية هنا، لأنه لم يأتي بالمبطل في أثناء الصلاة وإنما أتى بالمبطل قبل الصلاة، وبالتالي لا يؤثر على صلاته. أما إذا جزم بقطعها، نوى الصلاة ثم جزم بأنه لن يصلي، فحينئذ انفسخت النية وبالتالي فلا يصح له أن يصلي إلا بنية أخرى. إذا علم الإنسان أنه سيقدم على الصلاة وجاء في ذهنه أن هذه الصلاة التي سيصليها صلاة ظهر أجزأه هذا، وبالتالي كثير من وساوس بعض الموسوسين لا قيمة لها ولا اعتبار، يقول أنا ما نويت الصلاة، أنا أدخلها بدون نية ولا عزم. نقول لا تلتفت لهذا، وهذه وساوس شيطانية يريد أن يذهب عنك حلاوة الصلاة والتفكر في معانيها وقراءة آياتها بهذه الوساوس، فلا يجوز للعبد أن يلتفت إليها.
جميل، الله يحفظك. لكن بالنسبة للشيخ للنية في الصلاة، قطع الصلاة بعضهم يشكل عليه الفرق بين الصلاة المفروضة وصلاة النافلة في جواز قطعها لعذر، فأيهما التي يعني يجوز قطعها لعذر؟
إذا جزم الإنسان بأنه سيقطع صلاته فإن الصلاة تبطل بهذا. إذا جزم أنه سيقطع الصلاة بطلت صلاته بهذا، وحينئذ إذا أراد أن يصلي لابد من استئناف الصلاة والبداء فيها من جديد، لأن النية شرط، والشروط لابد أن تقارن جميع المشروط في جميع أوقاته، فإذا انتفت النية في وقت فإنه حينئذ تبطل الصلاة. وإذا أراد أن يصلي فعليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. بعض الناس إذا انتهى أو إذا أراد أن يقطع صلاته فإنه يقوم بالتسليم، وكثير من أهل العلم يقول بأن هذا غير مشروع، لأن الصلاة أصلا توقفت وانتهت بنية القطع، نية قطع الصلاة. وآخر قالوا إنه قد ورد في الحديث وتحليلها التسليم، قالوا ولم يفرق بين كونها في أول صلاتها أو في وسطها أو في آخرها، والاستدلال بهذا فيه نظر، لأن محل التسليم هو آخر الصلاة، والأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد حديث يدل على مشروعية التسليم إذا أراد الإنسان الانصراف من صلاته. وليعلم بأن الانصراف من الصلاة على نوعين، النوع الأول انصراف من صلاة فريضة، فهذا حرام ولا يجوز، لأنه إذا ابتدأ الإنسان بعمل واجب وجب عليه إكماله وإتمامه. والنوع الثاني قطع الصلاة من صلاة النافلة، فهذا جائز ولا حرج فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو مذهب الإمام أحمد والشافعي خلافا لمذهب مالك وأبي حنيفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه، فدل هذا على أن المتطوع يجوز له قطع الصلاة. أما صلاة فرض الكفاية فإنه لا يجوز قطعها أيضا، ومثال ذلك صلاة الجنازة، هذا من فروض الكفايات، وفروض الكفاية لا يجوز قطعها بل يجب الاستمرار فيها. ومما يلاحظ في هذا أن بعض الناس يصلي صلاة الفريضة قائما، فإذا جاءت صلاة الجنازة صلى جالسا مع قدرته على القيام، ويلحقها بالصلوات النوافل، وهذا الفهم خاطئ، لأن الحديث الوارد أن من صلى جالسا فله نصف أجر القائم المراد به صلاة النافلة. وأما صلاة الفريضة سواء كانت فريضة عين أو كانت فريضة كفاية فهذه لا يدخلها هذا الحديث. إذا تردد الإنسان في القطع، هل سأقطع صلاتي أو لن أقطعها. فبعض أهل العلم قال تنقطع الصلاة بهذا لأن النية الجازمة انتفت، ومن شروط الصلاة نية الصلاة الجازمة. وقال آخرون بأن هذا لا يقطع لأن بقاء النية الأولى متيقن أو مظنون، فلا نزيله بهذا التردد الذي إنما هو شك. وهذا القول الثاني لعله أظهر القولين في المسألة. نعم.
جميل، حفظك الله يا شيخ. بالنسبة طبعا صلاة النافلة قلنا يجوز قطعها بعذر أو بغير عذر.
نعم، يجوز قطعها بعذر أو بغير عذر. مثل هذه المسألة، مسألة الشك في النية، إذا شك هل نوى أو لم ينوي فماذا نفعل؟ نقول هذه مسألة اختلاف في بين أهل العلم. منهم من يقول يستأنف الصلاة ويبتدئ صلاة جديدة، ومنهم من يقول يبني ويواصل، ولعل هذا القول أظهر، خصوصا إذا لاحظنا مسألة الوساوس، فإن الوساوس ترد على الناس وتشغلهم وتجعلهم لا يضبطون صلواتهم ولا يؤدونها على الوجه المطلوب شرعا. وكم من إنسان جاءت به الوساوس وجعلته يعيد الصلاة مرارا ثم مرارا، ثم بعد ذلك كان هذا من أسباب تركه للصلاة بالكلية، لأنه أصبح لا يولي عناية أو لا يهنأ في صلاته، وبالتالي يجعله هذا يؤدي الصلاة على غير الوجه المطلوب شرعا. ولذلك فإن على من أصيب بهذه الوساوس تقوى رب العزة والجلال ومعالجة هذه الوساوس لتصلح أموره ولتكون صلاته على الوجه المطلوب شرعا. ويمكن علاج الوساوس بعدد من الطرق. الطريق الأول أن يعلم الإنسان أن الوساوس من الشيطان، وليس من العقل في شيء أن يطيع الإنسان عدوه الشيطان. وثانيا أن يعلم العبد أن هذه الوساوس ما دامت وساوس فإنها لا تضر به ولا تؤثر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. العلاج الثالث أن يعلم العبد بأنه آثم إذا استجاب لهذه الوساوس، فإذا أدى عملا أو فعل فعلا بناء على هذه الوساوس فإنه حينئذ يكون عليه وزر وعليه إثم، وبالتالي فلا يستجيب العبد إليها لهذه الوساوس. العلاج الرابع أن يكثر العبد من ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن، ومتى أكثر العبد من ذلك ابتعدت عنه الشياطين بإذن الله عز وجل. فهذه وسائل من وسائل علاج الوساوس الشيطانية التي ترد على الناس. يتعلق بهذا مسألة، وهي أن الشكوك التي ترد على الناس بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليها ولا قيمة لها ولا وزن. إذا شك في نيته بعد الفراغ من الصلاة لا يلتفت إليه ولا قيمة لها ولا وزن، فصلاته صحيحة كاملة ولا تؤثر عليه هذه الشكوك والوساوس، لأنها ليست من الأمور التي تعلق بها أحكام شرعية.
جميل. الشيخ إذا دخل في الصلاة ونسي أن ينوي، يعني نية التعيين تعيين نوع الفريضة، نسي أن ينوي يعني نية التعيين تعيين الفريضة أو نوعية الفريضة، هل له أن ينوي داخل الصلاة؟
نعم، الغالب أن من يدخل في الصلاة ينوي نوع الصلاة، أنا أدخل وأنوي أنها ظهر، وبالتالي فالغالب في الناس أنهم ينوون نوع الصلاة، وهذه الوساوس التي قد تأتي بعد ذلك لا ينبغي الالتفات إليها. لكن لو قدر أن عبدا من العباد دخل ولم يعين الصلاة،
نعم،
لم يعين نوع الصلاة، فإنه حينئذ لا تصح صلاته ويطالب بإعادة هذه الصلاة. و يمكن أن يتعلق بهذا قضايا قلب النية، هل يصح هذا أو لا يصح؟ يعني مثلا هذا الذي دخل بدون أن ينوي شيئا ينوي أنها نافلة، ينوي أنها نافلة ويواصل صلاته، ولا يلزمه حينئذ استئناف الصلاة. وأما صلاة الوقت، صلاة فريضة الوقت، فإنه يؤديها غير هذه الصلاة التي لم ينوي عينها قبل البداءة فيها.
لكن قد تفوت الجماعة، فلا نقول له مثلا يدرك الجماعة الحاضرة؟
نعم، إذا كان يخشى من فوات الجماعة فإنه حينئذ يستأنف الصلاة. لكن الغالب في مثل هذا أن يكون تكون الجماعة أمامه وهم يصلون الظهر، الغالب أنه قد نوى أنها ظهر، وبالتالي لا ينبغي به أن يعرض نفسه لوساوس الشياطين فيقلبوه ويجعلوه يقطع الصلاة مرة بعد أخرى، فلا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس. إنسان سمع أذان الظهر وتوجه إلى المسجد من أجل أداء صلاة الظهر، ووجد المؤذن يقيم لصلاة الظهر، وكبر المكبر لصلاة الظهر، كل هذه دلائل وقرائن أنه يستحضر أنه في صلاة الظهر وأن النية موجودة عنده، ومن ثم لا ينبغي به أن يلتفت إلى مثل هذه الوساوس.
جميل. هو الغالب الشيخ يحصل في من مثلا تفوته الصلاة في وقت الجمع، سواء الظهر والعصر المغرب والعشاء، تفوته مثلا الظهر فيدرك العصر مثلا ويدخل مع الجمع ولم يصلي الظهر بعد، فأحيانا تشكى قضية النية، يعني يدخل ما أدري هو يصلي الظهر معهم في الحاضرة ولا أنه يصليها.
نعم، هذه المسألة من المسائل التي يقول فيها الفقهاء المتقدمون بأن من صلى صلاة ينبغي به أن ينوي عين الصلاة التي صلىها إمامه، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو يصلي العصر فانوي أنت العصر، وكونك لم تصلي الظهر فحينئذ نقول صل الظهر بعد فراغك من صلاة العصر، على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويسقط الترتيب هنا من أجل إدراك الجماعة، ولا يدخل معه بنية صلاة أخرى غير صلاة إمامه، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم،
لكن الشيخ إذا شك في عقد التحريمة هل يعيد؟
كما تقدم أن الأصل أنه قد كبر، فإذا غلب على ظنه أنه كبر تكبيرة الإحرام أجزاه هذا، والشك هل تكبر تكبيرة الإحرام أو لم يكبر هذا حصوله قليل، وكونه يدخل في الصلاة ويقف معهم وبجوار المصلين ويبدأ بالقراءة ثم يقول شككت في النية شككت في التكبير، نقول هذا كله لا يلتفت إليه. وسيأتي إن شاء الله مسائله باستطراد في باب سجود السهو.
جميل. وهذا يشكل في نفس قضية على من دخل الإمام راكع، فيحصل اللبس أحيانا في مسألة عقد التحريمة أو الركوع أو كذا.
بالنسبة لمن دخل، من غلب على ظنه أنه دخل مع الإمام وهو راكع أجزأته تلك الركعة، ومن غلب على ظنه أن الإمام قد رفع قبل دخول المأموم معه فإن الأصل أنه قد أكمل، أنه قد أكمل ركوعه وأن المأموم لم يدركه في أثناء الركوع، وعليه أن يعيد أو أن يأتي بالصلاة بدون احتساب هذه الركعة.
جميل. حقيقة سؤال مهم جدا يستفيد منه الجميع، الذي هو أحوال قلب النية وأحكامها، ولكن بإذن الله سنبتدئ به في الحلقة القادمة بإذن الله. نحن انتهينا في هذه الحلقة بآخر سؤال سألناه. نشكر لك يا شيخ على ما قدمت وعلى ما بذلت، نسأله سبحانه يجعل ذلك في ميزان حسناتك وميزان حسنات الجميع. ثم نشكركم أيها المشاهدون على حسن إنصاتكم واستماعكم، نشكركم ونسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا من الفقهاء في الدين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم على متابعتنا عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه. شكرا لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا. وجامع العلم مغبوط به أبدا، فلا يحاذر منه الفوت والسلبا.